الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم وحلقة جديدة من دروسنا على مائدة صلاة التهجد من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان الصارم المسلول على أبناء سلول. وهذا هو اللقاء السابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. مازال حديثنا موصولا مع سورة البقرة والحديث عن المنافقين، وبينا فيما مضى أن سورة البقرة عندما تحدثت عن المنافقين تحدثت عنهم على مراحل. أخذنا المرحلة الأولى وهي الحديث عن حقيقة النفاق، وأنه مرض من أمراض القلب يؤدي إلى أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. انتقلنا إلى المرحلة الثانية، ذكر بعض أقوالهم، ومنها الآية التي ذكرنا أمس، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في هذا اللقاء نواصل الحديث عن أقوال المنافقين، ومنها ما ذكره الله تعالى في الآية التالية، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عجيب أمرهم عندما يذكروا باتباع أهل الإيمان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يصفون الصحابة بأنهم سفهاء، وهذه شيمة أهل النفاق في كل زمان ومكان، دائما أبدا يلقبون أهل الحق بأقبح الصفات للانتقاص من قدرهم وتنفير الناس عن الحق. كما أشرت لكم أمس يقول لك الوهابية، المتشددون، النصوصيون، الأصوليون، عشان يبعدك عن المنهج. إنما اللي على شاكلتهم التنويريون، الحداثيون، الحلوون، مش كده؟ مدام هيدعوا للباطل يبقى تنويريون، ماشي كده؟ فدائما أبدا لا تنخدعوا بهذه الألقاب التي يطلقها أهل الأهواء على أهل الحق، لأن دي سنة ربنا يا إخوة. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يلقب بالصادق الأمين، ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنت واد، أنت الدكتور ماهر، أنا عمال أقول هو ولا مش هو، تعال سلم عليك، تعال تعال، أنت وحشتني، رحت رومانيا وجيت من رومانيا وأسأل عنك ولا بتسأل عني يا دكتور.
السلام عليكم. الله يسلمك.
وحشتنا يا ابني، ربنا يحفظك. اخبارك ايه؟
الحمد لله
كله تمام.
الحمد لله.
والاهل
الحمد لله.
الحمد لله ربنا يحفظك. تقريبا اكتر من 10 سنين ما شفتكش، صح؟ لكن انا ما شفتكش، شفت انت شفتني، وانا كلهم بيشوفوني. فكما ذكرت لكم لا تنخدعوا بأقوال أهل الباطل التي ينفرون بها من أهل الحق فيصفونهم بأقبح الصفات. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين، لدرجة أن صفته غلبت اسمه، فكانوا لا يدعونه محمدا بل يقولون جاء الصادق الأمين. بمجرد أن جاءه جبريل ونزلت عليه الرسالة وأصبح نبيا رسولا الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين قال عنه كذاب، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر. ما تصلوا عليه؟ عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى حضرتك بقى ما تزعلش لما تكون على الطريق ويصفك أهل الأهواء بأقبح الصفات. ليه يا إخوة؟ خذها قاعدة كده، كل من يسير على درب الأنبياء لابد أن يناله حظ من الابتلاء. إن دي سنة ربنا، لازم تحصل حظك، لأن الطريق إلى الله وعرة صعبة شاقة ملأة بالعقبات. اوعى تفكر إنها سهلة ميسورة، أبدا، طريق مرهقة جدا. عشان كده قال بعض أهل العلم: العيش في سبيل الله أشق وأصعب من الموت في سبيل الله. تاني، العيش في سبيل الله أشق وأتعب من الموت في سبيل الله. ليه؟ الموت في سبيل لحظة، والشهيد لا يشعر بالموت إلا كقرصة وخلاص، إنما اللي عايش ده قابض على الجمر، يتعرض للأوائها وعقباتها، وإبليس يضع له العقبات السبعة اللي كلكم حافظينهم. العقبات السبع عارفينهم ولا لا؟ أقولهم بسرعة بس مش هشرح طبعا، أنا ليا سلسلة كاملة في عقبات الشيطان لبني الإنسان موجودة على اليوتيوب تقريبا في حوالي 40 حلقة، فأنا هقوم لك في دقيقة وانت ارجع للشرح بقى. أول عقبة يضعها إبليس في طريق بني آدم عقبة الشرك والكفر والعياذ بالله. إن نجا منها الإنسان بكمال التوحيد انتقل به للعقبة الثانية، وهي عقبة البدعة واتباع الأهواء. إذا عصم منها الإنسان بحرصه على السنة واتباعه بسبب العلم النافع ينتقل بها للعقبة الثالثة، وهي عقبة الكبائر، من زنا، من ربا، من سرقة، من عدد الكبائر بقى. إن نجا منها صاحبنا بسبب خشيته من الله ومعرفة مراتب الذنوب وعظم الكبيرة ينتقل إلى العقبة الرابعة، الصغائر. أنت بتعمل إيه يا أخي؟ ده أنت نظرت نظرة، ده خيرك بيزني، ده أنت والي. هو بيجي كده اللي بيدخن يقول أنت عملت حاجة؟ ده غيرك بياخد كوكيين وهيروين، ده أنت والي، ده هي سجارة. شوف يهون المعاصي إزاي، فيبدأ ينتقل بك ويتدرج كده. لقى العبد ما شاء الله حريصا توابا رجاعا، مش سهل ان انت ايه تاخده في الطريق ده، ينتقل للعقبة رقم 5، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. ودي مسألة دقيقة تحتاج الى دقة العلم. يعني ايه المفضول عن الفاضل؟ يعني مثلا اقربها بمثال: صلاة التهجد فرض ولا نافلة؟ نافلة. يجي صاحبنا حريص على النافلة ويجي قبل الفجر بسرعة ينام، بيصليش الفجر في جماعة، إيه اللي هو عمله؟ انشغل بمفضول على فاضل. الفرض واجب إنما دي نافلة، يبقى زكاة دي هتتعبك وتنيمك عن الفرض، بلاش دي ونام وارتاح وتعالى صلي الفرض. دي دقة العلم بقى، إن تكون عارف مراتب الأعمال. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. ما لم تؤدى إيش؟ فريضة. وهكذا. فإن عجز عن هذه المسألة لدقة علمك وفهمك للمنهج، وده اللي بنقوله دايما، يلزموا أهل العلم وتحققوا من المسائل، لأن القضية مش سهلة، لابد أن تكون طالب علم ممكنا حتى تنجو من عقبات إبليس. نجوت من هذه العقبة بالعلم، ينتقل إلى العقبة السادسة: يشغلك بالمباح حتى تقع في المكروه ومنه إلى الحرام. يخليك تصرف في المباحات، قاعد على الفطور 50 صنف مشغول، عمال تديها، اتنفخت بقى حامل في 9 شهور، هاتولنا بقى المسلسل بقى، يلا الصلاه هنصلي هنا، يلا هات البرنامج، هات المش عارف ايه، هات الايه ده، في ماتش كوره، ضيعت الفرض. فقادك من المباح، الاكل مباح، لكن الاكثار من المباح يضيعك على طول، حتى ان جيت تصلي جيت لنا نايم، او تعمل مشكله او فتنه، اذا طول الامام شويه تبقى وعتنا سودا معاك، مش هنخلص منك. ليه؟ لانك اتنفخت، ودي المصيبه. يقول لقمان لولده موصيا: يا بني اذا امتلأت المعده نامت الفكره وخرست الحكمه ونامت الاعضاء عن العباده. وقال يحيى ابن معاذ رحمه الله: الشبع نهر في النفس ترده الشياطين، والجوع نهر في الروح ترده الملائكة. عشان كده النبي قال: بحسب ابن آدم لقيمات. شوف لقيمات دي تصغير لقمة، العلماء عددوها قالوا 10 لقيمات من 3 ل10. مش صاحبنا اللي بياخد الرغيف يقسمه على نصين ودن قطة ويغرب بيه زي المغرفة، ها؟ لا، قال لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلا. في بعض الناس ما ينفعش معاه اللقيمات دي، والله لقيمات ايه يا عم الحاج؟ يقول لك ايه ده يا عم اللي انت جايبه ده، مش ينفع الاكل ده. النوع ده النبي قال عنه ايه بقى؟ قال: فان كان لا محاله فعلا، عاوز ياكل كثيرا، قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عارفين الحديث ده يا ايمن؟ قيل ان في مستشفى في برلين هنا في المانيا مكتوب على قسم البطنه فيها الكلام ده بالالماني: بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لمحالة فعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، تحت منها محمد ابن عبد الله نبي العرب، هم بيسموه كده. أدي الطب النبوي. وهدول لك بقى كل واحد أدرى بالتلت بتاعه عم الشيخ، فيقول لك بطتين وهو قاعد، ماشي ده تلتك انت حر بقى خلاص. طيب يبقى إذن يشغلك بالمباحات حتى تترك أو تقع في الحرام أو تترك الواجبات. أقرب لمثال قريب من اللي بيسمعني. كثير من الناس مغرم بكرة القدم، صح؟ لا شك. ولا بقى ما يكون بقى المونديال والمنتخب الوطني، ها؟ الماتش كام دقيقة؟ 90 دقيقة. يقعد ينشغل بالماتش، تمام؟ مشغول أول، خلاص المنتخب هيجيب جون وأنا منتظر، الله أكبر، صلاة العصر، هصلي هنا، حاضر، أكمل بس الماتش، اتعادلوا، وقت إضافي نص ساعة، اتعادلوا، ضربات جزاء، خدوا 3 ساعات، المغرب، الله أكبر، ما صلاش العصر، بيحصل ولا لا؟ والله العظيم بيحصل، وأكثر من هذا. ده أنا مرة استفتاني ولد، بس بلدنا مش عندكم هنا، عم الشيخ، أيوه، عايز استفتيك، قلت له اتفضل. قال لي: انا كنت بصلي العصر في البيت عشان كان ماتش الاهلي والزمالك. طبعا عندنا في مصر حاجه تانية، الاهلي والزمالك دي حاجه بقى يعني. فالعصر لما اذن بين الشوطين انا قلت اصلي جنب التلفزيون عشان ما يفوتنيش الماتش. انا بصراحه بقول الصراحه عم الشيخ، ماشي يا سيدي، صليت وتركت الجماعه. طيب، الله اكبر، وانا بصلي في الركعه الثانيه كان الشوط الثاني بدا، هو قاعد مشغل التلفزيون بيصلي جنبه، فالاهلي جاب جون في اول دقيقه وانا بصلي في الركعه الثانيه غصب عني، قلت جون وهو بيصلي والله. فبيقول لي: ايه حكم الصلاه؟ قلت له: الصلاه بتاعتك جون. صلاه ايه يا ابني؟ الله يهديك، صلاتك باطله يا ابني، الله يصلح حالك. فيشغلك بالمباحات على من قال بالاباحه، من قال بالاباحه. المساله خلافيه كبيره قوي، انت بتبقى قاعد شايف البيت اللي من غير هدوم، والكاميرا يجيب لك الواد مش عارف ايه، ومش عارف البيت قاعده جنبه بتعمل ايه، وانت جون، انت مش فرج على الجون دلوقتي، انت جبت جون في حته تانية خلاص. ما هي دي الفتن، ما هي دي كل دي البلاوي السوداء، وعمال تشتم في الحكم، ادي سب ولعن، وعمال تتهم اللعيبه في الفريق التاني، ادي غيبه وحاجات بلاوي سوداء. المهم، فدي العقبه السادسه، المباحات حتى تطلق في المكروه، تفعل الحرام او تترك الواجب. إن عجز لفهمك ودقيق علمك انتقل بك إلى العقبة السابعة وهي التسلط بالإيذاء بقى. قد يكون الإيذاء ماديا، تسمع لك فلان عنده مس صح؟ مجنون الجن لبسه. زي مرة واحد بيقول لي عم الشيخ، كان زميل لي يعني، وطلعين على السلم كده في مكان، يا عم الشيخ قلت اتفضل، ما حكم واحد ركبه الجن؟ قلت له خليه ينزل. فضحك قال لي بتكلم بجد، قلت له يا ابني ما تركبش الا الحمار، ركبك الجن ده ازاي؟ طبعا كنا بنضحك، لكن الشاهد ان فعلا ابليس بيتسلط بالايذاء عن طريق السحر، عن طريق المس، عن طريق كذا، ايذاء مادي ويجيب علل وامراض وكذا، او يسلط عليك شياطين الانس. اي والله العظيم يؤذوك ويقرفوك ويتعبوك، كلهم جايين بتوكيلات من ابليس. عشان كده القران قال لك استعيذ من النوعين دول، من الجنه والناس. اذن الطريق الى الله ليست سهله يا اخوه، عشان كده العيش في سبيل الله ايه شاق جدا، تجل علم وصبر وثبات وصحبه طيبه ومجالس العلم عشان تسير على الطريق. فاذا من هدي اهل الباطل وصف اهل الحق بالالقاب القبيحه للتنفير عن الحق. فهؤلاء المنافقون تخيل يقولون عن الصحابه الغر الميامين تلامذه رسول الله بانهم سفهاء لانهم اتبعوا محمدا. نشرب الشاي. فده تجده في كل زمان ومكان. عايز تعرف اهل الحق فين؟ انظر لسهام اهل الباطل اينما توجهت فسمى الحق، فسمى الحق. واذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس أي الصحابة الكرام، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يقوم الملك يرد عليهم دفاعا عن الصحب الكرام، قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وأخطر حاجة أن يكون السفيه سفيها ولا يدري أنه سفيه، أخطر حاجة دي إخوة. كما قال السلف في مقام العلم قالوا عن أقسام الناس، أولهم يدري ويدري أنه يدري ذلك العالم فاسألوه، عارف إن ممكن في العلم، كما كان يفعل علي بن أبي طالب يقول سألوني قبل أن تفقدوني. فده نوع أول من الناس، يدري ويدري أنه يدري ذلك العالم فاسألوه. الثاني يدري ولا يدري أنه يدري، قالوا هذا غافل فأيقظوه، قالوا أنت عندك، أنت فيك خير، اتقدم قوم اتكلم لأن عندك العلم. النوع الثالث لا يدري ويدري أنه لا يدري، عارف نفسه ما عندوش، فذلك الراغب فعلموه، ده عايز يتعلم ده، فده تعلموه. النوع الرابع ده الخطير بقى، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، عامل نفسه عالم هو جاهل جهول، ويتزيب زيهم ويتشبه بهم وليس منهم. هو ده من يتزيب لباس الزور والكذب والعياذ بالله. فالنوع ده قالوا عن العلماء، قالوا فذلك الأحمق فاضربوه، ده اللي عايز ينضرب ده بقى، كما قال الإمام مالك إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال. محبا يعني ايه؟ يعني متصدرا بلا تأهيل وراغب فيها وهيموت عليها. اعد لك كده، يا رب الشيخ ما يجيش عشان اخش انا، طب جه الشيخ يا رب يغلط عشان ارد انا. وتعرفوا من الرد بقى، يا واد يا شيخ رياض انت وقفت في آية، يجيب لك اربع آيات قبل وخمس آيات بعد ما تخش انت، وعايز يقول للناس ان انا حافظ، ودي مصيبة. فنخلي بالنا من الهوى، لأن النفس ليها حظوظ يا إخوة، والله أخطر حاجة حظ النفس يهلك. عشان كده كان علماءنا يربونا على قضية الإخلاص من البدايات، اوعى تتصدر، كن خاملا إلا إن قدمت، لا تتكالب عليها لأنها آفة إن لم تحصن بالإخلاص، تتعب وتضيع، لأن النفس ليها حظ بتتطلع لده، ممكن تصاب بالعجب يبقى العمل أحبط، كما قال الشيخ عبد الكريم الخدير ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، يقول أخشى أن ينجو السامع ويهلك المتكلم. يا دقيقة أو دي يا إخوة، أخشى أن ينجو السامع ويهلك المتكلم، المتكلم عنده حظ نفس وعنده عجب فيهلك، المتصدر عنده عجب فيحبط العمل، وينجو من يصلي خلفه، وينجو من يستمع إلى علمه ويعمل به وهو يهلك. يبقى عامل زي الشمعة تحترق لتضيء الطريق للناس، مش عايزينك تحترق، احنا عايزينك كالمصباح يضيء ولا يحترق، تضيء بالإخلاص بالاتباع. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مع أهل الإيمان احنا مؤمنين، مع المنافقين ده احنا بنضحك عليهم بنستهزئ بهم، أدي أقوال المنافقين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذا الذي يعنينا سنة الله يا إخوة، مهما انتفش الباطل وعلى شأنه ظاهرا فهو ممحوق، والحق أبلج والباطل لجلج، وقوموا إلى الصلاة. غفر الله لي.